الله أولى أن يطاع ويعبدا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا سأتعرض إلى بعض معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه في الخندق وفي غيرها، لكن ثم مقدمة لا بد منها. يعني أبى البعض من المنحرفين الذين يدعون الإلحاد إلا أن يطعنوا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم لا يقبلونها أبدا. لكن يعني في نفس الوقت إذا ما تحدثت عن أمر عظيم جرى في الأيام الخوالي في الأمم السحيقة البائدة الماضية كالأهرامات وما شابه ذلك، يكون إعجاز وكذا، لأن هذا الشيء لا يضاف إلى الدين. لكن إن أضيف الشيء إلى الدين جعلوه نكاية، ما لكم كيف تحكمون. بمعنى حينما يتحدثون مثلا عن أصحاب حضارة في اليمن، في مصر، في العراق، في سوريا، في أي مكان، يتحدثون عن الإعجاز وعن الأمر الخارق وأن هذا الشيء كيت وأنه لا يمكن لبشر أن يتخيله وأن يفعله على الإطلاق وأنه كذا، ما دام الكلام لا يرتبط أبدا بما يقرب لرب العالمين. لكن إذا ما كانت هناك حضارة وهذه الحضارة مرتبطة بالدين، نفوها بالكلية بل ازدروها وتكلموا فيها بما لا يحق لهم أن يتكلموا به. هؤلاء على سبيل المثال، لأني أردت أن أفضح عواراتهم، هذا الذي يقول أنه ملحد رغم أنه في أيام الخوالي كان يفخر بأنه نشأ في بيت صالح وفي أسرة صالحة وقرأ القرآن، رغم أنه لا يتقن آية واحدة بل لا يستطيع أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه من النطق. وهذا الرجل كان يتكلم أنه على الإسلام الوسط وأنه ثم فوجئنا به يتحدث عن الإلحاد ويستهزئ بكلام رب العباد وبمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بل يريد في النهاية أن يضع القرآن ككتاب بشري يتعرض للتحقيق والتمحيص. هذا المسيكين على سبيل المثال لما تناول أمرا حتى يهدم به أركان الدين، قال يعني مثلا إما المظلوم يدعو دعوته ترتفع مش عارف فين وفوق الغيوم وكلام دي، ده بكلامه هو، لغاية ما ربنا يقول ما لانصرنك ولو بعد حين، يقول له طب وانت يا سيدي ما بتنصروش للوقت، ايه اللي منعك؟ مستني لما تبقى تقدر، ولا مستني اما تحصل وانت اللي عملت. يعني كلام والعياذ بالله جل وعلا، ده مش المعول اللي انا بركز عليه، انا بتكلم عن هذا فهمه. وقلت لكم الانسان عدو ما يجهل، عدو ما يجهل، فلو أنه قرأ في الدين شيئا لكانت عنده وقاية وكان عنده حصانة. بمعنى أن الدعاء عبادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدعاء يمر بثلاث، إما أن يكون الدعاء قويا لأن الدعاء قدر والقدر قدر، ولذلك يعتلج مع القدر ويستجاب، وإما أن يكون الدعاء بين البين فيعتلجان. طيب الثالث أن يكون الدعاء يعني لم يصدر من قلب قوي ولا من إيمان تقي إلى غير ذلك. لكن بالنسبة لاستجابة الدعاء بقى على ثلاث، إما أن يستجيب الله في الحال، وإما أن يدخر له بمثل ذلك. يعني بمعنى إيه؟ ان ربنا يأجلها، يعني ان لم تستجب في هذه اللحظة يبقى ربنا بيأجلها في امر هو احوج اليه اكثر مما هو الان. يعني لما نجي نقول ولي وبحاجة الى كرامة ودعا، ربنا بيستجيب. ليه؟ لان الكرامة هذه تأييد، وتكون مثابة المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الدعاء ده لو انه اجل لحين هيكون المفاد منه اعظم واكبر، بس الحكمة عندنا كبشر ضعيفة جدا، لاننا يا دوب الفهم عندنا قاصر، بنفكر في الشيء اللي هو اللحظي. فاذا اما ان يستجف الحال واما ان يؤجل في امر عظيم ويستجيب رب العالمين، واما ان تدخر في الاخرة. الدعوة دي تدخر في الاخرة ساعتها مع احترامي، لان الاخرة خير وابقى، وبعدين ده فيها ما فيها. ولذلك لما تدخر له في الاخرة الدنيا وما فيها لا توازي ذلك على الاطلاق. اذا هو لما يفهم ان الدعوة او الدعاء عبادة، والدعاء بيبنوا بثلاث، لن دعاء خبر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد القدر الا الدعاء، الحديث عند الامام احمد وعند الحاكم والحديث صحيح. لما يقول ولا يرد القدر الا الدعاء، لان الدعاء له ثلاث مراحل، اما ان يكون قويا خلاص يستجاب، اما ان يكون بين البين فيعتلجان هو والقدر، واما ان يكون دون ذلك. اما من حيث الاستجابة، اما ان يستجاب في الحال، اما ان يؤجل، اما ان يدخر في الاخرة. فهو لو فاهم مثل هذه الامور، انا اديكم مثال اقرب، عقلي، عشان واحد يقول لي انت نازل لي بالدين نازل لي بالدين، اقنعني عقلي، اديك عقلي. فيه مرة المنطق والحظ، عارفين المنطق اللي هو يعني الانسان بيحط نقطة على الحرف ويمشي طبقا للاسباب. المنطق قال الحظ تعالى نسافر، المنطق والحظ مشوا سافروا، جم بالليل في حتة كده مقطعاية فعايزين يناموا، فقام الحظ قال انا هنام في نص الطريق. المنطق قال لا انا هنام تحت الشجرة. ليه؟ عشان لو حاجة جات ما تهرسنيش، اللي في نص الطريق ده معرض لأي شيء. جاية عربية من بعيد وضربت الضوء، اللي نام في وسط الطريق مين؟ الحظ. لما الضوء كشفت بتاعتها ضربت عليه، الراجل حب يتفاداه، ام واخد شماله ام جاهز مين؟ المنطق اللي نايم تحت الشجر. بقى اللي نايم في الشارع هو اللي نجا، واللي كان واخد الحيطة ونايم تحت الشجرة هو اللي دهس. اذا عقليتنا يا جماعة او العقل عامة لا يستطيع الوصول للكنه مطلقا بالنسبة للحكمة. وانا كنت اتمنى انه يعطي امثلة تانية وحاجات يعني يجاب عنها حقيقة عشان نعرف نرد، انما مش خالص كلام بقى عن الخمرة، عن كيف، عن المخل، الكلام والعياذ بالله جل وعلا اللي يليق بهم مش بينا. طيب في نقطة تانية مهمة جدا، دائما اما بقول لكم كده العقل لا يمكنه ادراك كل شيء. انا قاعد قدامكم الوقت على كرسي، انا عقلي ده مع احترامي لا ادري ايه اللي ورا ظهري، لو بملي لو بسنتي لا ادري ايه اللي ورا ظهري، لو حية تحت مني انا لا ادري ولا اشعر، لو امامي لا اشعر، لو عن يميني او يسار لا ما ولا شفها. فاذا كان عقلي قاصرا عن الالمام بمحيطي فما بالك بهذا الكون. ولذلك رجل من بني اسرائيل كما ذكروا كان يعظ الناس، وبعدين تعرض للابتلاءات والمحن، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لما تعرض للابتلاءات والمحن ضاقت عليه قوي، ما بقاش قادر يصرف، ولو ابن وحيد صغير. لما ضاقت اكثر واكثر واكثر هنا المعدن يتجلى بقى، قال له ابنه بقول لك ايه يا ولد يلا نمشي بالبلد دي، قال له ليه؟ قال له يا ابني انا قاعد اقول لهم ان ربنا بيرزق وان ربنا عنده خزائن وان ربنا كيت، الكفر عندهم كل حاجه وانا ما عنديش اي حاجه خالص، قاعد ادعوه وليل نهار وما فيش استجابه، زي الراجل اللي كان بيقول لك الدعاء ده كده. انا يا ابني لا 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 لا, لا, لا. انا في الحالة دي انا ما عدتش مؤمن بقى بالشيء ده يا ابتي، يقولوا لا 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 ما عدتش مؤمن وما عدتش اقدر اتكلم في هذا الباب تاني، يلا نخرج. اخذ ابنه وانطلق على شاطئ بحر. في يوم من الأيام بعد الوهن من السفر رسى على شاطئ بحر. لما الشمس طلعت كده في الصباح ابنه جلس على الشاطئ وقعد يحفر حفرة وقعد يملاها مية. الله، فبقول له بتعمل ايه يا ابني؟ قال له اريد ان انضح ماء هذا البحر كله في هذه الحفرة. قال له تعالى سليم، بقى انت يعني عايز تنقل المية كلها في الحفرة دي؟ كيف تتسع الحفرة الحقيرة القصيرة الصغيرة لان تسع ماء هذا البحر العظيم؟ قال له لله المثل الاعلى، كيف يتسع عقلك الحقير القصير لان يسع مدارك وحكمة رب العالمين، يعني مدارك حكمة رب العالمين. قال الآن تبت يا ولدي وأشهد أن لا إله إلا الله. وعاد. دي ناس بيبقى لها أسباب وربنا يعني يحب لها الخير لأن جواها خير فتوفق إلى العودة مرة أخرى. إنما والعياذ بالله بقى اللي بيفضل يتمادى في الإجرام، يتمادى في الباطل، في الحرب على الدين إلى آخر هذه الأمور، لا لا، هذا الأمر مما لا يجوز بحال على الإطلاق. يجي واحد تاني ويقول لك أنا علماني وأنا مصر علمانية بالفطرة وأنا مش عايز الإسلام ومش عايز كيف وبعدين مش لاقي كلام مش جايب صدى، يعني مع احترامي صدى ما يكونش أوسع من الطاولة دي. وكل واحد له حد، فيعمل إيه؟ يقول لك ما أعمل نكاية بقى في المسلمين، لا بد من تدريس المذهب الشيعي في مصر. الله، طيب انت بتقول انك ملحد، انك بتقول انك يعني علمان، انك مش مؤمن باي شيء، طيب ليه؟ عشان يقول لك اشغلهم بالطائفية وولع ويقتلوا بعض ويحرقوا بعض زي اللي في العراق وزي اللي في سوريا وزي اللي في كيف، واحنا نرتاح بقى منهم ونتمكن بقى للعلمانية او اللادين. خلي بالكوا جدا، تبقى رسائل تطلق، يعني مش مجرد كلام بيتقال ويعدي، لا ده رسائل، رسائل تحمل الشر، يعني تحمل الشر لبلدنا لوطننا بكل المقاييس والمعايير، خلي بالك. طيب أبي احنا عندنا حاجة ثانية، طب ايه رأيكم ما تجمعوا نفسكم وتختاروا اي مكان ونتناظر فيه شرعيا وعقليا والناس تشوف وتحكم وتستريح، لا تلوم بيهربوا كالفئران، يهربوا كالفئران. لكن هم بيعملوا ايه الوقت؟ بيجوا على بعض القنوات الدينية اللي كان عليها بعض اللمم او بعض الاخطاء او لما صعدها غير اهلها، ويجيب حاجات ويقطع ويعمل، واحيانا في ناس تانية بتخدمه، يجيبوا كلام لناس ويسقطوه على ناس ومش مقصودين على الاطلاق عشان يشوهوا المشايخ والعلماء. في نظرهم هم حينما يسقطون الرموز من العلماء والأشياخ والدعاء لا يبقى سواهم، غير صحيح. ده مصر أرض كنانة، ومصر نزل فيها من القرآن أكثر من 30 آية، 4 صريحة و26 على سبيل القرائن والتفاسير. ومصر المعروف لها من الفضل ما لها، ما هيش هتعرف تعمل كده خالص. ثالثا، البشارات اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض مصر وإسلام أهل مصر، وحتى اللي غير مسلم يكونوا أعوان للمسلمين في أرض مصر، تشهد بالخير ولا تشهد بهذا الدخل أو الشر. ولذلك نقول لهم يعني يا ريت ربنا يهديكم، احنا مش بنتمنى لكم الشر ولا النار على الإطلاق، بس بنقول لما تحبوا تتكلموا اقرأوا. يعني انا ما انفعش اجي الوقت واتكلم في الطب، يعني مثلا تقول لي تعالى يا زوب يكلمني في النساء والولادة، انا ما اعرفش عن حاجة بنستهاش، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تعالى كلمني في الجراحة او المخ والاعصاب، ما درستهاش. انما في الدين كله بيتكلم، كله بيتكلم، العربجي بيتكلم واللص بيتكلم والحرمي بيتكلم والدجال بيتكلم والنص شيخ بيتكلم والمنافق بيتكلم والكل. ليه؟ لانه جعلين الدين ده مشاعل الجميع. ده هذا علم يا جماعة، ده علم. وبعدين هو ربنا جعلنا طبقات، انبياء ورسل، تنزل في علماء، تنزل في طلاب علم، تنزل في عوام. ولذلك الحديث بيوضح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منهم بما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب في ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن عشان نختم هذا الأمر بنقول لهم، لأن ده مرتبط بالمعجزات اللي احنا فيها، بنقول لهم إذا كانت عندكم يعني شجاعة فاجلسوا معنا في أي مكان شئتم، ونعوذ بالله أن احنا نفتخر يعني بالعلم وكذا، لا 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 لا، إن شاء الله يهديكم ربنا لو أنكم رجوتم ذلك. طيب، بعض المعجزات في غزوة الخندق، إرسال الريح على المشركين فتقتلع الخيام وتصبهم بالذعر والحلع. واحد يقول لي الريح، وهي الريح جند من جنود الله؟ نعم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني والريح مسخرة بأمر من ملك الملوك؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا، مرة ثانية، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، أهو، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. مرة ثانية، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، قريش ومن معها وحلفائها، إذ جاءتكم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترون. مرة ثانية كده، ألم ورقة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يبقى أنت جاي لك جنود، أم ربنا مسلط عليها ريح وجنود؟ يبقى أنا عندي اثنين، ريح وجنود، العدو وجنود بس. طب العون اللي جه للمسلمين من عند الله جل وعلا متمثل في اثنين، الريح والجنود، بس الجنود دي ما تشافش، الريح وجنودا لم تروها، فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الله، الريح معروفة عملت ايه؟ الريح جات سلطها الله على خيامهم، سكبت القدور وقعت كل شيء، اقتلعت الخيام، بقى رعب وهلع. طيب، يبقى عرفنا الأولانية، فارسلنا عليهم ريحا، ريحا وجنودا، وجنودا لم تروها. ايه بقى الجنود اللي لم تروها؟ الملائكة. الجنود بس ما تشوفهمش هم الملائكة، لأن الملك ما تقدرش تشوفه إلا إذا تمثل أو تشكل أو تصور بإذن الله. زي ما كان جبريل يجي مثلا في صورة دحية، زي ما جبريل يجي في صورة أعرابي أو ما شابه ذلك. إنما الملك مش جاي لك متشبه ولا متمثل ولا متصور، مش هتشوفه. يبقى هنا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله ما تعملون بصيرا. ولذلك شوف، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فاصل وبعده واصل إن شاء الله. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. شوف، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده مش كده بس، يجي دور النفاق، دور الطائفة المنافقة. يبقى ارجع مرة ثانية عشان اشوف ايه الكرب والخروج منه. اذ جاءوكم اللي هم الجنود الاعداء، الأعداء يعني، من فوقكم من فوق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار ده مش كده بس، واليهود نقضوا العهد كمان ما خوف على الذراري وعن النساء. أو وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وصلت لكده. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني تخيل لو قعدت أحكي لك الأمر كان صعب صعب، خيانات وإتيان العدا من كافة الاتجاهات، مش كده بس لا، وظهور النفاق بشكل بشع في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يثبتوا الناس ويرجعوا الناس ويثبتهم عن القتال إلى آخر هذه الأمور. لكن من الله على المسلمين بالأمرين، بالريح وبالجند غير المرئية، ريحا وجنودا لم تروها، ولذلك دمر بنيانهم وزلزل أفئدتهم وجعلهم يولون هاربين. ما ضرش في المعركة دي يعتبر قتال إلا حاجات بسيطة جدا، مناوشات مش كده بس. والخندق البعض من المشركين خلاص ضاقت صدورهم عايزين يعبروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجي واحد من اللي هو من سفلة المشركين لو عمرو بن ود يقوم يأتي بخيله ويركض يوم يعبر الخندق. جاء عكرمة بن أبي جهل وعبر وبعض الناس، وقالوا بقى يا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج لنا أكفاء من قومنا، هات لنا. يخرج الأنصار يقولون لا أنتوا أكفاء وكرام بس مش عايزينكم، احنا عايزين اللي من عندنا. ولذلك يخرج علي رضي الله عنه وأرضاه لعمرو بن ود. عمرو بن ود لم يكن قويا كما ذكرت الكتب يعني بالصورة، ولكن كان أشبه بالبلطجية حاليا، يعني فاهم فنون القتال وعمل نفسه درع وعمل نفسه ملابس يضعها على جسده تقيه من حديد، تقيه الضربات سواء اللي كانت بالرماح أو بالسيوف، ما في إلا أماكن مكشوفة قليلة. ولذلك إلا هيجي قبله وهيجي بقى يبرزه، إن لم يكن محنكا جدا موفقا جدا نجيبا جدا، يعرف إزاي إنه يسقط طرف السيف أو يسقط طرف ما يضرب به وأين يكون الموضع، يبقى لا يمكن. ولذلك ده استخف بعلي والكبر وما شابه ذلك، فالتقى يا ضربتين ثم شقه علي، خلاص قتله شقه. أول ما عكرمة ابن أبي جهل واللي معاه شافوا كده ما وقفوش يبرزوا، لا قاموا راجعين جر، كل واحد خل خل بتاعه، قام راكب ناط الثاني قفز المرة الثانية عند المشركين تاني، يلا 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 كله جري. ولذلك تجلت المعجزة في الريح وفي قتال الملائكة، والمعجزة أمر خارق للعادة. ولذلك هذه الريح كان أمرها خارقة، لماذا؟ سكبت القدور بالذات على أماكن المشركين، ما راحتش على أماكن المسلمين، يعني مسلطة على مكان بعينه، وأسقطت الخيام وزرع الرعب في صدور هؤلاء. كذا الملائكة رعبتهم وبثت فيهم من الخوف ما بثت، ولذلك ولوا الأدبار. ولذلك أقول تلكم معجزة بإذن الله جل وعلا. طيب قتال الملائكة مع المؤمنين موجود، أي نعم موجود، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يبقى نبص بقى لكيفية القتال. إن جبريل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الخندق وقد وضع سلاحه. النبي لما رجع من غزوة الخندق خلاص حط السلاح وضع السلاح وبيغتسل بقى وخلاص عشان خلاص انتهى. فوجئ بجبريل عليه السلام دخل عليه وهو بينفض التراب عن رأسه. ازاي؟ اولا لنشوفه مع بعض. ان جبريل جاء رسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الخندق وقد وضع سلاحه واغتسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حط السلاح واغتسل وخلاص ارتاح من هذا الامر. فاتاه جبريل وهو ينفض رأسه من غبار، يعني من الغبار. جبريل دخل عليه وهو بينفض رأسه كده من الغبار. طيب، فقال للرسول جبريل بقى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بقول له ايه؟ وضعت السلاح. خلي بالكم، وضعت السلاح. النبي وضع السلاح واغتسل كمان، ده استفهام. بس هل الاستفهام هذا هو جبريل يعلم؟ لا يعلم، ولكن من باب التنبيه على قدوم امر عظيم. شوفوا له ايه؟ وضعت السلاح. بقول النبي كده، طبعا وضعت السلاح، والله ما وضعناها. انا بتكلم عن مين؟ جبريل. بتكلم عن الملائكة. والله ما وضعناه. انتوا حطيتوا سلاحكم، احنا بقى ما حطناش، ما وضعناش السلاح، احنا لسه جاهزين ولسه باسلحتنا. وضعت السلاح، والله ما وضعناه. اخرج اليهم، يعني اخرج جاهد يا محمد صلى الله عليه وسلم. طب هنا يجاهد من بقى؟ هو الخندق خلاص المشركين رجعوا. شوف هنا، اخرج اليهم. بس خلي بالك، ما احنا قلنا ان اتنقض العهد، وان اليهود اللي هم بني قريظة لما لقوا بقى قريش جاي بحدها وحديدها وعدتها وعتادها وجاي بحلفائها كثر، قالت خلاص ده يوم القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من معه. نعمل ايه؟ قال خلاص احنا ننقض العهد معاه، على اساس دوك ما يجوم على النبي ويلزموه احنا بقى على الزراري والنساء وناخدهم. ولذلك تخيلوا بقى الصحابة مع النبي لما كانوا في قلق، العدو جاي لهم من فوق ومن تحت وأعداد، مش كده وبس، والمنافقين معاهم قاعدين يعني اهو يشككوا ويسوءوا الظن في الله وفي الرسول ويحرضوا البعض انه يرجع، فتبقى يعني الامر غمة الأمر. وبعدين يتنقض العهد كمان بقى الظهر مكشوف. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ربنا هزم الأحزاب، هزم المشركين في الخندق ورجعوا، النبي جه بقى خلاص ما عادش في مشكلة، اغتسل ووضع السلاح، أو وضع السلاح واغتسل. يوم جبريل جاي له، قال له وضعت السلاح، والله ما وضعناه، أخرج إليهم، روح جاهد دول. طب يجاهد مين؟ فقال رسول الله فأين؟ النبي يقول له طب روح فين؟ أجاهد مين؟ فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأشار إلى بني قريظة، البخاري وغيره. يعني الناس اللي نقضت العهد دي، اوعى تحط سلاحك، يلا اتحرك واحنا معاك لقتال هؤلاء الخونة الذين نقضوا العهد معك. طيب، وعن أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا، كأني أنظر إلى الغبار ساطعا. موكب جبريل حين سار رسول الله إلى بني قريظة، عند البخاري أيضا. يعني جبريل عليه السلام وله غبار ليس لذاته ولكن لفرسه، وهو متجه إلى بني قريظة للقتال مع المؤمنين وتثبيت المسلمين. طيب، تكسيره صلى الله عليه وسلم لصخرة عظيمة في حفرة الخندق، واحنا كل كلامنا بنتكلم في الخندق، يعني المعجزات اللي حصلت دي في الخندق. ثالث حاجة في الخندق تحصل معجزة، اللي هي النبي لما كسر الصخرة العظيمة اللي استحالت على الصحابة، يجوا يكسره ما اتكسرش، فمش قادرين يوصلوا لتحتها عشان يعمقوا الخندق. على دي كل صحابي يحمل المعور ويجي يضرب، مفيش. وذاك أبي النبي صلى الله عليه وسلم قايم وكان معه سلمان، وأبي النبي صلى الله عليه وسلم حمل المعول وبعدين وضع رداءه ناحية الخندق وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم. وبعدين فنظر ثلث الحجر. خلي بالكم هنا، تعرف ليه معجزة الفعل مش دروشة ولا قامت الصخرة مكسورة كده وخلاص، لا، أم نادر ثلث تلت الحجر أم مفكوك، اتخلع التلت. وبعدين فبرق مع ضربة النبي، يعني التلت اهو الشال، وقام عامل برق لمعة ضوء مع ضربة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما قام جاي مرة تانية وضارب، قام نظر الثلث الثاني، ما هي الصخرة ثلاث أثلاث، الثلث الأولاني خلاص، الثلث الثاني نظر أن سقط، وبرضه برقة أضاءت مع ضربة النبي. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة أضاءت، فجيه سلمان تحجب من ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى. قال: يا رسول الله، انت كل ما بتضرب بالمعول ضربة بينظر ثلث الحجر وبشوف برقة، يعني ضوء شديد خرج. قال له: انت شفت هنا يا سلمان؟ هل رأيت ذلك يا سلمان؟ شو بقول له ايه يا سلمان، رأيت ذلك؟ فقال: ايه والذي بعثك بالحق يا رسول الله؟ قال: فاني حين ضربت الضربة الاولى، النبي صلى الله عليه وسلم بقى، فاني حين ضربت الضربة الاولى ورفعت لي مدائن كسرى وما حولها. اصلا لي ضربت الضربة الاولانية، نظر الثلث الاولاني، وقام بقى البرقة دي اضاءت لي بقى، هي اللي اضاءت لي بقى، اضاءت ايه؟ ان بقى قدام عينيا وشايفه كده قدامي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة، حتى رأيتها بعيني، بيت شايفة بعيني. طبعا دي معجزة. قال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله، إن الله يفتح علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الضربة الثانية كانت مدائن ايه؟ قيصر وما حولها. خلاصته اللي عايز اقوله هنا، دي معجزة؟ لا، معجزة المعجزة ان الصخرة دي ولا صحابي قادر على الاطلاق انه يكسرها. هتقولي طيب ما هو النبي اقوى وخلاص، دي قضية قوة وليس معجزة. لا مش كده، ممكن النبي ما يضرب هي تتفتت او تنفلق الى نصفين، انما لا، ينظر الثلث ويجي البرقة الثانية، برضو ينظر الثلث وتيجي البرقة، وفي الثالثة كذلك. ولذلك قال: ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك دعوا الحبشة إلى آخره. يبقى عايزين نركز جدا في هذه النقطة. يبقى إن الصخرة لما يضربها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى تلت تلت تلت، هذا إعجاز، لا مبقتش لنص ولا تهدمت بالكلية. ثانيا، مع كل ضربة يخرج لبقى البريق ده برق يضيء، ده يضيء بقى مدائن كسرى وما حولها، هنا مدائن كسرى وما حولها، هنا الحبشة. اذا هذا الذي جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ايه ده قاعدين خايفين من المشركين؟ لا، المشركين جايين لهم فوق وجايين لهم من تحت ومحصلهم من كل اتجاه، ونقض العهد من وراء من بني قريظة، وكل الرعب ده، والنبي قاعد يبشرهم. ده كيت وكيت وكيت، منتهى الاعجاز لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الموضوع لسه طويل وفيه الكثير، لكن هذا الموضوع عشان اما بحب اشتغله معاكم كده، بحب اشتغله بتريث، لا ارفع صوتي ولا اشد في الكلام جدا، لان ده علم، ده علم، على اساس لو سمعني اللي بيدعي انه ملحد، لو سمعني اللي بيدعي انه على غير الاسلام لو سمع الكتاب غيره يبدا يتدبر ويبدا يتفكر عله باذن الله ان يسلم. طيب، ولان الوقت يعني شرف على الانتهاء فاني اقول لكم ولكن الى ان التقي بكم وبكنا في حلقة قادمة ان شاء الله جل وعلا، فالى ان القاكم اقول لكم ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله يا علم الهدى يا من حماه.